إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان التحذير من بعض المخالفات والبدع والمحدثات الخاصة بصلاة الوتر والقنوت فيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قولي له، وأن يجعل صمتي له، وأن ينفعني وإياكم بالعلم، وأن يتقبلنا جميعا في الصالحين. اللهم آمين. كثرت المخالفات والحوادث والبدع في مسألة صلاة الوتر وفي دعاء القنوت فيها. فمن المخالفات القول بأن القنوت في الوتر واجب. بعض الناس يعتقد أنه إذا أراد أن يصلي إنسان صلاة الوتر وجب عليه أن يقنت فيه بالدعاء المأثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو بإسناد صحيح، وهذا خطأ. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنط في ركعة الوتر أحيانا ويجعله قبل الركوع. وإنما قلنا أحيانا لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين رووا الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله دائما لنقلوه جميعا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رواه عنه أبي بن كعب وحده، فدل على أنه كان يفعله أحيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه دليل على أنه غير واجب، وهو مذهب جمهور العلماء. ولهذا اعترف المحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى كما في فتح القدير بأن القول بوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل، وهذا من إنصافه وعدم تعصبه رحمه الله، فإنه بقوله هذا قد خالف مذهبا. وهكذا العلماء يتجردون للأدلة وإن كان بخلاف ما كان عليه المذهب الذي يسيرون عليه، كما خالف النووي رحمه الله تعالى مذهب أصحابه الشافعية في مسألة الوضوء من لحم الجزور، كما أفصح عن ذلك في شرح مسلم لما شرح حديث جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك إن صلى إمام صلاة الوتر فلم يقنت، يعني لم يدعو في الصلاة، فلا شيء عليه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنت أحيانا وكان لا يقنت أحيانا. مثل هذا الدعاء كصلاة الضحى مثلا كان يصليها حتى يقول الناس إنه لن يتركها، وكان يتركها حتى يقول الناس إنه لن يصليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من أخطائهم تعمد ترك صلاة الوتر. من الناس من يترك صلاة الوتر متعمدا قاصدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعن أبي داود والنسائي وصححه أبو عوانة عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار 12 ركعة. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فاته. الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فاته، يعني إذا نام في أول الليل ففاته الوتر واستيقظ في آخره قبل أن يطلع عليه الصبح صلاه، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال: والحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فاته، ثم ذكر من ذهب إلى ذلك من الصحابة والتابعين وكذلك من الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة رحم الله علماءنا جميعا. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. فالخلاصة والله أعلم أنه إذا تعمد ترك الوتر، إذا تعمد الإنسان ترك الوتر لا يصح قضاءه، بل هذا الحكم يتعلق بمن فاته الوتر وهو كان نائما أو كان يشعر بألم أو وجع ونحو ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأيضا من أخطاء الناس ومخالفاتهم في الأمور التي تتعلق بصلاة الوتر اعتقاد البعض أنه لا يصح ولا يصلح إلا في آخر الليل. بعض الناس يظن أنه لا يجوز لإنسان أن يصلي الوتر بعد العشاء مثلا، فيقولون: هذا لا يصح، إنما الوتر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الليل وفقط. والصواب أنه يجوز أن نصلي صلاة الوتر في أي ساعة من ساعات الليل من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الصبح، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دون قوله حمر أو حمر النعم، صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث دون قول النبي صلى الله عليه وسلم خير لكم من حمر النعم. لكن الأفضل أن يؤخر الوتر لآخر الليل. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيكم خاف ألا يقوم من الليل فليوتر ثم ليرقد، أي إذا خشي أحدكم أن يغلبه النعاس حتى يطلع الصبح فليوتر أن يصلي الوتر قبل أن يرقد. ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. والحديث أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق وقال له: متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر: متى توتر؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنام ثم أوتر. فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ وقال لعمر: أخذت بالقوة. مما يدل على استحباب صلاة الوتر في آخر الليل، وأنه لا نكير على من صلى الوتر في أول الليل. وأيضا من أخطائهم تكرار الوتر في ليلة واحدة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وتران في ليلة. والحديث أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من رواية طلق بن علي رضي الله عنه. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ومعنى الحديث أن من أوتر ثم بدأ له أن يصلي بعد ذلك فلا يعيد الوتر، وهو قول جمهور العلماء وأيضا من أخطائهم أن يوتر بثلاث ركعات بتشهدين، منهم من إذا أراد أن يصلي الوتر ثلاث ركعات جعلها كالمغرب وجلس للتشهد الأول ثم يجلس في آخر الصلاة للتشهد الأخير. والصواب أن يصليها ثلاث ركعات بتشهد واحد متصلات. فعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. والحديث متفق على صحته، والأولى أن يصليها متصلة ثلاث ركعات بتشهد واحد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر أو أكثر من ذلك. والحديث رواه الحاكم وصححه ووثقه الذهبي رحمهما الله. ففي هذا الحديث النهي عن الإيتار بثلاث، وفيما قبله من رواية أم المؤمنين عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الجمع في حديث أنه كان يصلي ثلاثا يوتر بهن، وفي حديث أنه نهى عن الإيتار بثلاث؟ جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين الروايتين بقوله: النهي عن الإيتار بثلاث، وتقدم أنه أوتر بثلاث. وقد جمع رحمه الله تعالى بين الحديثين فقال: يجعل الأحاديث التي وردت في النهي، أي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيتار بثلاث، أنها محمولة على أن يوتر بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك بصلاة المغرب. وأما أحاديث الإيتار فهي محمولة بثلاث على أنها متصلة بتشهد واحد في آخرها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن أخطائهم أيضا زيادة لفظ: فلك الحمد على ما قضيت. ينبغي أن يعلم المسلم أن الوتر أو أن دعاء القنوت عبادة، والعلماء رحمهم الله أصلوا أصولا وقعدوا قواعد في مسألة العبادة، فقالوا: الأصل في العبادات المنع أو الحظر إلا أن يدل الدليل الصحيح ويثبت البرهان الذي هو أوضح من الشمس في رابعة النهار ليقوم المرء به وليفعله. فالأصل في كل عبادة ألا تفعلها إلا بدليل صحيح وبحجة صحيحة من كتاب ربنا أو من صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والزيادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النقصان عنها فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما بلغ الرسالة كما أمره الله، وأنه قصر في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى يقول في قرآنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعض الناس يزيد في الدعاء ويقول: فلك الحمد على ما قضيت. هذه الزيادة قال عنها الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين، وهو كتاب له، قال في هذه الزيادة أنها ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إنها زيادة، يعني ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الرغم من شهرتها إلا أنها لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولو من طريق واحد. ومن أخطائهم أيضا قول بعض المصلين إذا سمع الإمام يدعو بدعاء الحسن بن علي الذي علمه له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، ترى من يقول حقا ونشهد، إلى غير ذلك من الكلمات. ولا شك أن هذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا من خلقه، بل حكم بعض العلماء ببطلان الصلاة إذا تكلم المرء بكلام من ليس من غير جنسها. هم اختلفوا هل الكلام في الصلاة متعمدا يبطلها أم لا، فذهب طائفة من أهل العلم أنه يبطلها سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه عن جانبه في الصلاة، فلما نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث صحيح، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في النهي عن الكلام مطلقة في الصلاة من غير جنسها أو من مما يتراءى للناس أنه فيه مصلحة لعدم فعل رسول الله ذلك. وذهب الطائفة الأخرى أنه يجوز، واستدلوا بحديث ذي اليدين. والأول الأقرب الذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب، إذ لو كان خيرا لعلم النبي وأصحابه الكلام لمصلحة الصلاة عند النسيان، أن يقول إذا قام الإمام للخامسة من الظهر أو العصر أو العشاء فقولوا له أنت في الخامسة، وهذا لم يحدث ولم يأمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما علمنا بأبي هو وأمي كما في الصحيح وغيره: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا لبس على الإمام أو نسي فقام للخامسة يسبح المأمومون أو أحد المأمومين ممن استخلفه الإمام في مثل هذه الأمور العارضة، يقول سبحان الله ليدرك أنه زاد ركعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما قول القائل حقا ونشهد ويا الله إلى غير ذلك من الكلمات، فهو كلام لا لمصلحة الصلاة وليس من جنس الصلاة، يعني لا مصلحة فيه أصلا. يعني لو أن إنسانا يأخذ بالرأي الذي يقول الكلام من غير جنسها لمصلحة الصلاة جائز، فما المصلحة أن يقول الإنسان حقا ونشهد ويا الله؟ لا مصلحة. بعض الناس يحذر من هذه البدعة فيقع في أختها فيقول: عندما تسمع الثناء على الله فقل آمين، عندما تسمع الثناء على الله فقل آمين. من أين؟ أيضا أقول من أين؟ ما الدليل على ذلك؟ لا دليل، بل الصواب الصمت، الصواب الصمت عند الثباء على الله تبارك وتعالى. وما قول من قال بذلك إلا اجتهادات، ومثلها لا ترتقي إلى درجة الحجة والبرهان، إذ نحن لا نتعبد الله عز وجل باجتهادات العلماء. عند الثناء على الله تبارك وتعالى لا قول، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، لا شيء. أنت تسمع ذلك وأنت تستحضر عظمة الله عز وجل في قلبك، وتتفحص الخشوع في قلبك وفي حالك، وأنت بين يدي ربك تبارك وتعالى. وأيضا قال الإمام الشقيري رحمه الله تعالى في كتاب له جيد اسمه السنن والمبتدعات، وهو كتاب طيب جمع فيه الشيخ محمد بن أحمد بن عبد السلام الشقيري جملة من البدع والحوادث التي تتعلق ببعض العبادات. قال: وقولهم حقا حقا أثناء قراءة الإمام للقنوت بدعة إن لم تكن مفسدة للصلاة، فأقل أحوالها الكراهة، فذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من هدي صحابته الكرام رضوان الله عليهم. ومن أخطائهم أيضا التغني في الدعاء، التغني في الدعاء يعني التلحين فيه، التلحين في الدعاء استساغه كثير من الناس دون دليل ولا برهان، يلحنون فيه، منهم من يقرأ الدعاء بصيغة تشبه ترتيل القرآن، فإذا مر على الغنة غن، وعلى القلقلة قلقل، وعلى الإدغام أدغم، إلى غير ذلك. ومنهم من يلحن ولا يلتزم بقواعد التجويد، وهذا لم يثبت به دليل، وهذا لم يثبت به دليل، بل حذر العلماء رحمهم الله من هذا كما قال ابن الهمام رحمه الله تعالى. واسمع إلى كلام ابن الهمام لأنه من الخطورة بمكان. هذا التلحين تعبد، أنت تدعو رب العالمين، فينبغي أن تعبد الله كما عبده رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تفعل كما فعل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال. اسمع إلى كلامه: ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب. ابن الهمام يقول هذا لعب. تخيل لو أن إنسانا دخل على مدير شركته أو مصنعه يطلب منه شيئا، فأخذ ينغم ويلحن في طلبه، كيف بصنيع صاحب الشركة أو المصنع به؟ لا شك أنه يظن أنه به يعبث أو يستهزئ ونحو ذلك. والأمر بترتيل القرآن جاء مختصا، والأمر بالترتيل جاء مختصا بالقرآن، لا بالدعاء ولا بالحديث ولا بغير ذلك من أنواع العبادة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، لم يقل ورتل الدعاء ترتيلا، ولم يقل ورتل الحديث ترتيلا، بل الترتيل مزية القرآن وخاصة وأمر خاص بالقرآن، وليس خاصا بغير ذلك من دعاء ونحوه. قال: وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد أي في الواقع سائل حاجة من ملك، لو أن أحدا من الناس يطلب حاجته من ملك من ملوك الدنيا، أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض والتقريب والرجوع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني. فإنه إن قال أنا يحضر قلبي عند الدعاء فأرى أنني أقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. نقول له: ما الدليل على هذا التلحين يا أخي؟ بل كما قال جامع مجموع الفتاوى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى ليس من تصنيف ابن تيمية لكن جمع بعض العلماء هذا المجموع وسماه بمجموع الفتاوى أو بمجموعة الفتاوى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك وافق بعض الناس النصارى في التلحين في الصلاة، أي في الدعاء، فالدعاء بمعنى الصلاة والصلاة بمعنى الدعاء، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قالت أم المؤمنين عائشة: أي وادع لهم. فالصلاة بمعنى الدعاء. وافق كثير من الناس النصارى في التلحين في الصلاة أي في الدعاء، وهذا لم يفعله المسيح ولا الحواريون من بعده، لم يفعله المسيح ابن مريم ولا الحواريون يعني تلامذة المسيح من بعده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتخيل وانظر إلى خطورة هذا الأمر، أن فيه شبه بأعداء الله تبارك وتعالى، أن الذي يلحن الدعاء هذا فيه شبه بأعداء الله، فهم يفعلون ذلك في دور كفرهم عياذا بالله عز وجل. ناهيك أنه لا يجتمع حضور القلب والتضرع مع حلاوة اللسان، فلا بد إذا أراد الإنسان أن يجد قلبه عند الطلب والحاجة والسؤال أن يدخل على الله دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه، لا أن يلحن وأن ينغم وأن يرعب وأن يقول بجواب وقرار ونحو ذلك. يقول: اللهم اهدني في من هديت، إن كان يصلي منفردا، وعافني في من عافيت، يخفض صوته يستشعر الذل والمسكنة بين يدي العظيم تبارك وتعالى، يلتزم بالأدب وهو بين يديه، يستشعر نعم الله عليه ويبصر من نفسه خلل ما هي عليه، يعني يبصر خلل نفسه وهو بين يدي الله تبارك وتعالى، فيناجي ربه بلسان المتضرعين ويدعوه بلسان المتذللين التائبين بين يدي الله تبارك وتعالى، لا أن يلحن. جوز بعض العلماء الألحان في الأناشيد، الأناشيد هذه ليست من قول الله ولا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أراد إنسان أن ينشد فأراد أن يلحن يقول: مثل إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب، إلى غير ذلك، يلحن، هذا ليس بقرآن ولا دعاء، لا ملامة. أما في العبادة فلا بد وأن يعلم المرء أن الله لا يقبلها إلا بتجريد لله ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية جمع الله عز وجل فيها بين الإخلاص والتجريد له وبين متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليعمل عملا صالحا يعني وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يجعل مع الله غيره، ولا يشرك بالله عز وجل أحدا في عبادته، هذا هو الإخلاص. قل: الله أعبد مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك من الآيات. فالتلحين والتغني في الدعاء هو نوع لعب، كما قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: فهذا لا يليق بقدر الرب تبارك وتعالى العظيم جل في علام. وأيضا من أخطائهم في دعاء القنوت الزيادة على ما علم النبي الحسن بن علي إياه. بعض العلماء اجتهد وقال: يجوز أن يزيد الإنسان على الدعاء المأثور الوارد عند أبي داود وغيره، أن النبي علم الحسن بن علي فقال: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. قالوا: يجوز الزيادة، ونحن ينبغي أن نقول: ما الدليل؟ طيب، لو قال هذا القول أحد من أعلام أئمتنا النحارير الجهابذة الأعلام، هل يؤخذ بقوله لأجل صيته في العلم والزهادة؟ الجواب لا، الجواب لا. فليس كل ما ينقل عن ساداتنا وأسلافنا يعمل به إلا إذا وافقت أفعالهم فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أضرب لكم بعض الأمثلة. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى شمس الدين له كتاب مشهور اسمه سير أعلام النبلاء، كتاب مشهور جدا يذكر فيه سيرا كثيرة من ساداتنا وأئمتنا ممن مضى زمانهم، يذكر فيهم أنهم كيف كانوا يتعبدون وكيف كانوا يخشعون وكيف كانوا يتبتلون. روى الإمام الذهبي عن أيوب السختياني وكان علما من أعلام المسلمين أنه كان يعلق سوطا في داره في حجرته يضرب به رجله إذا كلت عن قيام الليل وفترت، يقوم يصلي بالليل عندما يشعر بالنصب والتعب يأخذ بصوته ويقول، يضرب رجله ويقول قومي، أيظن أصحاب محمد أنهم ما خلفوا من بعدهم رجالا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه. السؤال، هل فعل أيوب السختياني على شهرة علمه وزهادته من سنة النبي أو من فعل النبي أو من أمر النبي أو من هدي النبي؟ الجواب لا، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أسماء فوجدها قد علقت حبلا في دارها تمسك به إذا فترت عن القيام في صلاة الليل. أسماء رضي الله عنها كانت تصلي وكانت تعلق حبلا، فإذا شعرت بالنصب أمسكت بالحبل وأتمت القراءة والصلاة، فأمرها النبي أن تنزعه. إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ما شاء من ورده، فإذا فتر فليرقد. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. إن قال قائل فلماذا ذكره الذهبي في السير ولماذا تناقله أحد دعاتنا في زماننا إن كان هذا الفعل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول يذكرون ذلك في معرض علو الهمة وشحذ العزائم، لا بقصد أن يقتدي الناس بهم في فعل يصادم هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يروى عن غير أيوب أنه نظر إلى امرأة فضرب عينه ففقأها. السؤال، هل هذا من هدي النبي محمد؟ الجواب لا، الجواب لا. لا ينبغي لعاقل أن يسلم بكل ما ينقل عن الأئمة إلا أن يوافق النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضوان الله عليه. هذا الرجل نظر إلى امرأة فضرب عينه ففقأها، بقى بعين واحدة. طيب هل هناك من الأدلة ما يمنع من فعل هذا الرجل؟ أدلة حافلة وبراهين متضافرة. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، قال رسول الله ولن يشد الدين أحد إلا غلبة، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي دلت على أن المرء مهما ازداد من الصلاح ومهما ازداد من البر فإنه إذا دخل في الدين بعنوة ومشقة فإنه سيرجع على قدر تلك المشقة، ولا بد وأن يغلبه هذا التشدد وهذا التنطع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين أوغلوا فيه برفق. رجل لا يصلي الليل أصلا، لا يصلي قيام الليل، عندما يبدأ نقول له صلي 11 ركعة بالبقرة وآل عمران، إن فعل ذلك فليلة وقابلني بعد 10 سنين. أما العاقل يقول له تدرج في المستحبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به أي من المندوب والمستحب فأتوا منه ما استطعتم. صلي ركعتين بالأعلى والغاشية، صلي ركعتين بالإخلاص والناس، صلي ركعتين بقصار السور. يقول بقصار السور هذا يسمى قيام؟ نعم قيام، يعني يحسب قيام ليل؟ نعم يحسب قيام ليل. للنفس سياسة، من جهلها أخذت بزمام نفسه إلى التهلكة. ومن عرف هذه السياسة وأدركها وأبصرها أخذ بزمامها إلى حيث ما يرضى رب العالمين. يتدرج الإنسان يصلي شيئا فشيئا 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 فشيئا. وكذلك في تلاوة القرآن، رجل لا يقرأ القرآن أصلا، نقول له اختم في ثلاث، هذا لا يقول به عاقل، إن ختم في ثلاث فقام لي بعد 20 سنة، سيفتر لا شك. قليل دائم خير من كثير منقطع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بآية، كما عند النسائي في سننه بإسناد صحيح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيضا من أخطائهم في القنوت رفع الصوت والضجيج، حتى جعله بعض الناس علامة الخشوع. يقول انظر إلى هذا الإمام عندما نصلي خلفه ويأتي الدعاء، أنا أصلي التراويح لأجل الدعاء، يقول لك ده أنا باجي من مكان بعيد علشان الدعاء. الراجل ده صوته اللهم بارك، صوته عالي جدا بيهز أرجاء المسجد. بتسمع ناس بيقولوا كده ولا مش بتسمع؟ بتسمع. حتى جعلوا أنه إذا قال الإنسان في دعائه، حتى جعلوا أنه إذا قال بهذه الصيغة اللهم ارحمنا بالقرآن، نسأل يا سلام، خشوع في خشوع، وأكرمنا بالقرآن. ما هذا؟ قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أما مرت هذه الآية على هؤلاء؟ والعجيب أنك تجد من حملة القرآن من يصنع ذلك. قال ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، قال ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت والضجيج والصخب، الصوت الذي يختلط بعضه ببعض ولا يفهم، هذا هو الصخب، صوت يصدر عند الخصومة والنزاع، تختلط أصوات الناس فيه حتى لا يفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعضهم يعلم كيف يتعامل مع مكبر الصوت هذا، يقول فلان هذا صنيعي، كلمة يعرفها القراء الذين يقرؤون في المآتم، يقول لك فلان هذا صنيعي. صنيعي ازاي يعني؟ مبلط إشاني وسراميك؟ يعني ايه صنيعي؟ مش فاهم. يقول لك هو عارف يطلع وينزل ازاي، ويبعد ويجي ازاي، ويرجع لورا ويقرب ازاي، يجي كده يقول لك اللهم ارحمنا بالقرآن، يعلم كيف يتعامل معه. هذا عبث، والله لو أن الفاروق بين أظهرنا لأوجعهم ضربا. ماذا يصنعون بمناجاة رب العالمين؟ ماذا يصنعون بكلام الله تبارك وتعالى؟ ينبغي أن يتأدب المرء مع ربه. في صحيح البخاري من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يرفعون أصواتهم بالذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي خفضوا أصواتكم وارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. وقال الحسن البصري رحمه الله كان المسلمون يجتهدون في الدعاء لا يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، إن كان إلا همسا، همسا. الإمام في زمان مكبرات الصوت هنا سماعة وهنا سماعة وهنا، لو قال اللهم اهدنا في من هديت يسمعه من بخارج المسجد أو لا؟ اسمعه. فما الداعي إلى علو الصوت هذا وهو نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء؟ ولم يكن ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا من هدي الأنبياء من قبله. قال تعالى في فاتحة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، هذا يدل على أدب العبد بين يدي الله. عندما تسأل الله حاجتك سواء في قنوت أو في غيره، تتأدب مع الله، تخفض صوتك وتظهر الذل بين يديه والضراعة بين يديه، وتظهر حسن التوكل عليه، وتقول يا رب اغفر لي ذنوبي وارحمني وتب علي. اللهم اغفر لمن يظنونه شيئا وقد اجترأ على حرماتك، يدعو هكذا. هذا يحبه الله عز وجل من عبده ويرضى. ومن أخطائهم أيضا ملازمة السجع المتكلف فيه. السجع هو روي الكلام على نسق واحد وترتيب واحد، يراعي فيه القافية. القافية يعني كلام على نفس الوزن. مثال: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، غفرته قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، قضيته غفرته نجحته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته. عد بقى، أنا فاضي. يعد له مثلا إيه 15 مقطع على نفس الوزن، كلام كله على نفس الإيه الوزن. نصرته، هديته، أرشدته، أكرمته، نجحته. هذا السجع ينقسم عند أهل العلم، ينقسم إلى قسمين: إلى سجع متكلف وهو المكروه، وإلى سجع جائز وهو الوارد به الخبر المحمدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السجع المتكلف كالمثال الذي مر ذكره، يتكلف المرء في الدعاء ويقول اللهم ارحمنا إذا ما غسلونا وكفنونا وعلى الأكتاف حملونا وفارقنا أحبابنا وأهلونا وفي التراب وضعونا، حتى يشعر المرء وهو يصلي أنه شيع جنازة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أونا 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 أونا، لا تجتمع حلاوة اللسان وحضور القلب، لا تجتمع حلاوة اللسان وحضور القلب، لا يجتمعان، فلا بد أن تغلب واحدة أختها. فمن آثر حلاوة اللسان فكبر على القلب أربعا، ومن عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله الخشوع والخضوع له سبحانه سبحانه. ما الدليل على كراهية هذا السجع المتكلف؟ الدليل نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، ونقل الصحابة أنه ليس من فعله. فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا وقال: باب ما يكره من السجع. ثم صدره بأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في وصيته لمولاه عكرمة، يعني لخادمه عكرمة: يا عكرمة فانظر السجع فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. لا يفعلون إلا ذلك إيه؟ الاجتناب. النبي كان يرى السجع المتكلف في شق كان يأخذ في غيره، والصحابة كانوا هكذا. فإني عهدت رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أما السجع الجائز فهو الوارد به النص النبوي، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. لكن حتى إن تتبعت السجع الوارد في أحاديث النبي لن تجده كما أحدثه الناس في هذا الزمان. والله لقد رأيت من سنين مضت إماما كان يصلي معي بمسجد من المساجد المجاورة في ليلة 27، رأيته يمسك بورقات فلوسكاب في يدي قبل العشاء. نحن أفطرنا، كنا على اعتكافنا، أفطرنا، فإذا به انتهى من إفطاري فنزل إلى ساحة المسجد يمسك بيده هذه الورقات، ويجول ويصول ويمشي، يروح ويأتي في المسجد. فقلت له: ماذا تصنع يا شيخ فلان؟ فقال: ليلة 27. احنا هتعدي كده؟ ده الناس بتيجي من كل مكان. ده الناس لو قصرت في رمضان في الليلة دي حفلة، بيبقى اجتماع، بيجوا من كل مكان. نعدلهم الدعاء كده يعني في يخرج في دقيقة؟ لا، احنا نقعد ندعي نص ساعة، ساعة لربع، حسب المشروبات اللي انا شاربها او الهولز اللي انا واخده، حسب يعني ليه الحنجرة شغالة معاك انا فاضي، فاهمني؟ وعمال يكتب، قلت له انت جايب الكلام ده؟ يقول لي ده انا سهران فيه بقالي ايام. قلت له روى ابو داود في سننه باسناد صحيح عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هات اطول دعاء شفته في حياتك في حديث صحيح، والله لن يتجاوز، يعني انا ابالغ فيها، لن يتجاوز الخمس دقائق. ده خمس دقائق دي انا كده ببالغ جدا، يعني لو حبيت تقراه كده بتحقيق بالراحة على مهلك مش هتجيب الخمس دقائق. دعاء الاستخارة، دعاء جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، تقراه في قد ايه؟ بلا مبالغة اقل من دقيقة. هات اطول دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة قالت: كان النبي يكثر ان يقول في دعائي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تولف قد ايه ده؟ حديث اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، تولف قد ايه؟ انا بقول لك خمس دقايق دي انا ببالغ جدا. فمن اين احدث الناس هذه البدعة؟ ومن اين اتوا بهذه المحدثات؟ يشقون على الناس ويكدرون صفوة وقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى. واعجب العجب، أتدمع الأعين من كلام البشر ولا تدمع من كلام رب البشر؟ أنك ترى الصراخ في الدعاء ولا ترى دمعه عند آية، هذا من أعجب العجب. من أعجب العجب أن تنتكس الفطر، الفطرة انتكست فأصبحت تتأثر بكلام البشر ولا تتأثر بكلام رب البشر. من أعجب العجب هذا، والله من أعجب العجب. وترى من يصرخ ويقول: يا رب يا الله يا رب ارحمني، وهو في الصلاة. والله تلاقي ناس بتقول كلام عجيب عجيب فعلا. في ليلة 27 دي ممكن تلاقي حد يقول: يا رب استر علينا، يا رب يا رب ارحمنا، يا رب يا رب اكرمنا، والإمام بيدعي. بتقول ايه يا عم الحاج؟ ماذا تصنع يا أبي؟ ماذا تصنع يا أخي؟ أين السكينة؟ أين السكينة بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أين استحضار التضرع والذل بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فهذه من البدع البغيضة التي ينبغي أن تموت في بيوت الله تبارك وتعالى على أيدينا وأيديكم. أن ننصح الناس وأن نذكر، وهداية التوفيق بيد الله لا بيد أحد. قبل النصح من قبل ورده من رده، إلا أنني أبشر المستجيبين بآيتين وأحذر غير المستجيبين بآية. قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأحذر غير المستجيبين بقول الله، حكاية عن رسوله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. تقول لي يعني هنعدي رمضان كده؟ خلاص أنا عرفت إنك بتقول آيات رمضان كده يضيع مننا، يعني يضيع كده عادي من غير ما نعمل مثلا صخب ونعمل صوت عالي وحتى يبقى الناس متأثرة ويبقى في حالة وهالة عارف انت الكلام الضخم ده؟ والله لاقتصادك في سنة خير وأحب إلى الله من اجتهادك في بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اقتصادك في سنة واحدة أقمتها، هذا أحب إلى الله عز وجل من اجتهادك في كثير من البدع والمحدثات. أيضا من أخطائهم مسح الوجه بعد الدعاء، سواء في القنوت أو في غير ذلك. بعض الطيبين إذا دعا وفرغ من دعائه، منهم من يمسح على وجهه، ومنهم من يمسح على صدره، وهذه عادة منتشرة مشهورة بين الناس، ليس لها أصل من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وأما مسح الوجه بهما فلم يرد في هذا الموطن فهو بدعة، وأما خارج الصلاة فلم يصح. وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، يعني لم أحفظ ذلك عن أحد من أسلافنا الصالحين. وقال شيخ الإسلام: إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه، لأن المسح باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به. وقال العز بن عبد السلام في بعض الفتاوى له لما سئل عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، قال: لا يفعله إلا الجهال. بص كلام الأئمة عامل إزاي، لا يفعله إلا الجهال. تقول لي: طيب ماذا أصنع؟ أقول: لا تصنع شيئا، إذا فرغت من دعائك فخلاص انتهى الأمر، اترك اليدين خلاص، ما فيش مشكلة خالص. وقلت قبل ذلك: لن يقع الدعاء على الأرض، لن يقع، لا تخف أخي، إنك إن انتهيت من الدعاء هكذا فاترك اليدين. أما هذا المسح فينبغي أن يكون عندك من الله برهان، ما الدليل عليه؟ لا دليل، لا دليل، حتى اجتهد الناس، إنك ترى أن الناس يتفننون في البدعة الواحدة، فمثلا في هذه ترى من يمسح على الوجه، وترى من يمسح على الصدر، وقد يأتي زمان ويمسح بعضهم على البطن، لأن الناس كلما بعدوا عن زمان رسول الله كلما فشت فيهم الشرور والبدع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما أحدث الناس في زمان بدعة إلا وأماتوا بإزائها سنة حتى تموت السنن وتحيا البدع، كما قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من أخطائهم دعاء ختم القرآن. بعض المساجد إذا ختم القرآن في الصلاة تراه بعد أن يقول: من الجنة والناس، يقول: اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. هتلاقيه في آخر المصحف، شفته قبل كده ولا ما شفتوش؟ ده في حديث عن الرسول؟ لا. هل تكلم العلماء في هذه المسألة؟ نعم تكلموا، فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن قيض لها رجالا يقفون حراسا على عرين الإسلام، يدافعون عنه ويردون الدخيل فيه والكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لا أصل له، ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. تقول لي: طيب ما بيقولوش بعد ما بيقول من الجنة والناس، بيقولوا في القنوت، بيخليه للآخر يعني عشان يبقى إيه ختامها مسك، وإن كان ذلك فلا أصل له، حتى وإن كان ذلك فلا أصل له. أما في غير الصلاة فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه ثبت عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، هذا ثابت عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن في غير ليه؟ في غير الصلاة كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا وهم يؤمنون. هذا ثابت عن هذا الصحابي الجليل أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا من أخطائهم ترك التسبيح، لا نقول من أخطائهم بل نقول مما تركوا فيه المستحب، مما عدلوا فيه عن المندوب والمستحب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك التسبيح والدعاء الوارد بعد الوتر، ترك التسبيح والدعاء الوارد بعد الوتر، أو ترك التسبيح الوارد بعد الوتر. هل هناك تسبيح ثبت عن رسول الله بعد الانتهاء من صلاة الوتر؟ نعم، ورد في حديث عبد الله بن أبزي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع صوته في الثالثة، يرفع صوته في الثالثة. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، رواه أبو داود الطيالسي ورواه النسائي ورواه ابن ماجه وغيرهم، وصححه جمع كبير من أئمة الحديث كابن الملقن وكالشيخ الألباني وكالشيخ مقبل بن هادي الوادعي وكمحقق طبعة الرسالة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهو حديث صحيح باتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في الثالثة. تقول لي يعمل إيه وده للإمام بس ولا للمأموم؟ الصفة إزاي؟ الصفة يقول سبحان الملك القدوس في المكبر جهرا، نعم سبحان الملك القدوس، ويأتي في الثالثة سبحان الملك القدوس، هذا هو معنى يمد صوته في الثالثة. وقد سئل شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى عن صفة التسبيح هذه فقال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد صوته في الثالثة بهذه الصيغة. هذه سنة من السنن المهجورة إن شاء الله، إن أحيانا الله في لرمضان هذا نقيم هذه السنة. طيب هل يقولها المأموم؟ قال بعض أهل العلم على المأمومين أن يقتدوا بهذه السنة، على المأمومين أن يقتدوا بهذه السنة، ولا تشترط الجماعية، لا تشترط الجماعية أن يقولوا جميعا في نفس واحد، بل إذا اختلطت الأصوات وهذا سبق وهذا تأخر فلا بأس، لأنه لم ينقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم قالوا هذا الذكر جماعة، لم ينقل عنهم ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذن من السنن الواردة في المتعلقة بصلاة الوتر أن يقول المرء بعد الفراغ من الصلاة سواء كان يصلي في جماعة أو كان يصلي في بيته، هذا الأمر ليس متعلقا بالجماعة وفقط، بل إن كان يصلي في بيته، والوتر لا يتعلق برمضان بل هو معك في كل العام، تصلي الوتر بعد أن تصلي تقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، كما فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وردت زيادة من باب الأمانة رب الملائكة والروح، وتنازع العلماء في صحتها، فمنهم من حسنها ومنهم من ضعفها، والقول بتضعيفها أقرب إلى الصواب. إذا نقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. واحد يقول لي طب ما هو بيرفع بها صوته، أقول لك يمد بها صوته. تقول لي مش في حديث لسه قايلينه فجعل الناس يرفعون أصواتهم بالذكر؟ أقول لك يرفعون، وهنا يمد. المد لا يشترط فيه الرفع، أن يعني يقول ذلك بصوت عال لا يشترط، بل يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. ده للإمام بس ولا المأموم كمان؟ عشان بس نشوف الناس معنا ولا راحوا فين. الإمام والمأموم، لكن لا تشترط ليه الجماعية لعدم ثبوت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من الأخطاء التي قلتها في ثنايا الكلام أن بعض الناس يعلقون الوتر برمضان فقط، يقول الوتر هذا في رمضان، أو أن القنوت هذا متعلق برمضان، أي أنه لا يجوز أن يقنت المرء وحده في صلاة الوتر ويقول اللهم اهدني في من هديت، وهذا خطأ. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت أحيانا ويترك أحيانا، وذلك في العام كله، ليس هذا لا يتعلق هذا برمضان أو بغيره. يعني نحن الآن إن ذهبنا إلى البيت فخشي أحدنا ألا يقوم إلا الصبح فأوتر، هل يجوز له أن يقول في وتره هذا الدعاء اللهم اهدني؟ نعم يجوز، لأنه ليس متعلقا برمضان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأيضا على الأئمة أن يقيموا سنة الدعاء قبل الركوع، فقد ثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا فرغ من القراءة دعا صلى الله عليه وسلم في الوتر، وهذه سنة أيضا مهجورة إن شاء الله وقدر نقيمها في ليلة أو في ليلتين. ويعني أنا عارف إن الناس هيلوني بقول الله أكبر هينزلوا يسجدوا لأنهم متعودين، فإحنا هننبه ممكن مثلا بين الأربع ركعات وقبل كمان الصلاة وقتها عشان يبقى إيه نبهنا مرة ومرة كمان، عشان ما حدش إيه أول ما يجي يقول الله أكبر ما يسجدش يركع. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من القراءة ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اهدنا في من هديت، فإذا فرغ الله أكبر يركع مش يسجد. طب لو واحد سجد بقى خلاص كده يعني ايه يقنط مع نفسه بقى، لانه ترك اركان مش ركن، صح ولا لا؟ ترك اركان. تقول لي اركان؟ ايوه اركان، الركوع ركن، والطمأنينة ركن، والرفع منه ركن، والطمأنينة والاعتدال قائما ركن، اركان، ترك اركان في الصلاة. بعض العلماء قال يأتي بها، وبعض العلماء قال يعيد الوتر، وهو الذي اميل اليه ولا الزم به احدا، أن يصلي يعيد الصلاة ويعيد الوتر سواء في المسجد أو في بيته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إحنا هنعمل السنة مرة دي أو مرتين علشان ما يحصلش الأمر ده لكتير من الناس. هننتهي إن شاء الله من التلاوة وبعد كده ندعو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعدين نركع سمع الله لمن حمده. هنقول دعاء تاني ولا خلاص كده؟ خلاص، بعد كده نسجد ونتم الصلاة إلى نهايتها. حد عنده أي سؤال متعلق بمسألة البدع الخاصة بالقنوت أو الوتر؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.